يقولون.
قال السيد الماتين: ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم التصرف فيه. المسألة 77. قال السيد الماتين قدس سره: إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار، وإن حصل منه ربح لا يكون ما يقابل خمس الربح الأول منه لأرباب الخمس، بخلاف ما إذا اتجر به بعد تمام الحول، فإنه إن حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه مضافا إلى أصل الخمس، فيخرجهما أولا ثم يخرج خمس بقيته إن زادت على مؤونة السنة. في هذه المسألة يتعرض السيد الماتين إلى حكم الاتجار بالمال الذي تعلق بالخمس. إذا اتجر بمال كان بنفسه ربحا وقد تعلق به الخمس فربح بهذا المال، بالربح الأول ربح ربحا ثانيا. هنا هل يكون المقدار المقابل من الربح لخمس الأصل تابعا للملكية عليكم السلام ورحمة الله تابعا للخمس وتابع للأصل في الملكية قانون تبعية النماء للأصل، أو يكون الربح كله للمالك ويكون ما على المالك خمس هذا الربح؟ فمثلا لو كان عنده 500 دينار وهذه 500 دينار كان ربحه الأول فتاجر بها فربح 500 دينار أخرى، حينئذٍ 500 دينار الأولى كان خمسها لأصحاب الخمس للإمام، وحينئذٍ 500 حينما نمت في التجارة وفي الاسترباح والتكسب وأنتجت 500 دينار الأخرى، فيكون حينئذٍ بإزاء كل جزء من أجزاء ذلك المال جزء من هذا النماء، وحيث أن خمس ذلك المال كان ملكا لأصحاب الخمس فخمس 500 الأخرى بقانون التبعية أيضا يكون ملكا تابعا في الملك لأصحابه، كما لو أن الإنسان غصب مال الغير ونماه، غصب شجرة الغير فنمت مثلا أو الحيوان فنماه ونماه وأولد الحيوان يكون تابعا، يكون هذا النماء نماء الشجرة أو نماء الحيوان أو نماء أي مال آخر تابعا في الملك لملكية صاحب المال. حينئذ هنا هل يحكم بذلك؟ فحينئذ يكون خمس 500 الثانية من باب قانون التبعية ملكا للإمام ولأصحاب الخمس لا من باب الخمس، فيكون لا من باب الخمس في الربح الثاني، وإنما يتعلق الخمس بما عدا ذلك. يعني في هذا المثال سوف يكون الحساب بهكذا: إذا لم تكن إذا كانت 500 معا خارجتين عن مؤونته، حينئذ لا بد أن يعطي لأصحاب الخمس صاحب الخمس 100 دينار خمس 500 الأولى و 100 دينار ربح هذا الخمس نماء هذا 100 دينار الأولى في 500 الثانية، ثم يخمس 400 الباقية من الربح الثاني، فيكون بحسب النتيجة ما عليه مجموع ما عليه من الخمس 280 دينارا. هل يكون هكذا أو لا؟ هذه المسألة التعرض إليها نشأ من ما ذكره صاحب الجواهر، أو مال إليه أو احتاط مثلا فيه صاحب الجواهر في رسالته في نجاة العباد. هناك قال صاحب الجواهر قدس سره كلاما هذا الكلام يظهر من أنه يميل إلى مثل هذه المحاسبة، وأن نماءات المال الذي تعلق به الخمس والذي يتجر به الإنسان نماءاته تكون بمقدار الخمس تابعة للأصل بقانون التبعية، تبعية النماء للأصل بالملكية، ثم يكون الربح الثاني الباقي، هكذا عبارته. قال لو ربح أولا مثلا 600 وكانت مؤونته منها 100، إذن فبقي 500 زائد المؤونة وقد أخذها، فاتجر بالباقي يعني بالـ500 التي هي ربح تعلق بها الخمس مثلا من غير فصل معتد به، فربح 500 أخرى، كان تمام الخمس 280 100 من الربح الأول، ويتبعها نماؤها من الربح الثاني وهو 100 أيضا، فيكون الباقي من الربح الثاني 400 وخمسها 80، فيكون المجموع 280. هذا كلام أشار إليه على القاعدة صاحب الجواهر. السيد الماتن وتبعا للشيخ الأنصاري ولكل المحققين تقريبا من بعد صاحب الجواهر فصلوا في هذه المسألة، لم يوافقوا على هذا الكلام الذي ذكره صاحب الجواهر بإطلاقه، فصلوا بين الاسترباح في أثناء السنة وبين الاسترباح بعد استقرار الخمس. لو اتجر بهذا المال في أثناء السنة حينئذ قبلوا، لم يقبلوا كلام صاحب الجواهر، ويقولوا حينئذ هذا الإنسان لو كان استرباحه 500 دينار قبل مجيء رأس السنة فربح 500 أخرى، يحسب مجموع 500 اللتين خارجتان عن مؤونته زائد فاضلتان عن مؤونته، ويكون 500 200 دينار لا 280، وهذا الفرق المقداري والعملي. نعم لو كان قد استقر الخمس على 500 دينار بأن حل رأس سنته ولم يدفع 500 الفاضل عن مؤونته واتجر به ونمى هذا المال وحصل مثلا على 500 أخرى بعنوان النماء، حين ذاك هذا الكلام يكون صحيحا. ولهذا يقول السيد الماتين إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار، وإن حصل منه ربح لا يكون ما يقابل خمس الربح الأول منه لأرباب الخمس، بل تمامه له في أثناء السنة، تمام 500 دينار الثانية ربحه ويتعلق به الخمس كما تعلق بالـ500 الأولى، بخلاف ما إذا اتجر به بعد تمام الحول، فإنه إن حصل له ربحون كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه مضافا إلى أصل الخمس، مضافا إلى الخمس في 500 الأولى التي اتجر بها، خمس النماء الذي هو 500 الثانية يكون لأرباب الخمس، فيخرجهما أولا ثم يعني يخرج 200 ثم يخرج بملاك خمس واحد لا بملاك خمسين، يخرج 200 لأنه خمس الربح الأول، والمئة الثانية نماء الخمس الأول لا خمس ثاني، ثم يكون الخمس الثاني الباقي أو الربح الثاني متعلقا أيضا للخمس والباقي منه بأي مقدار، ثم يخرج خمس بقيته التي في هذا المثال يكون 400 دينار، إن زادت على مؤونة السنة لأن هذا الربح ربح في السنة الثانية، فلو كانت له مؤونة في هذه السنة الثانية يمكن أن يستثنيها من هذه الأربعمائة. فإذا لم يكن له لم تكن له مؤونة وكانت زائدة، فحينئذ أيضا يجب عليه خمس ثاني في السنة الثانية على 400 دينار. ففصل الشيخ الأعظم وتابعه كل المحققين تقريبا بين ما إذا كان التجار داخل السنة أو خارج السنة. من أجل بيان نكتة هذا التفصيل الذي ذهب إليه المحققون لا بد أولا من البحث عن مقدمة، وهي أنه نحن قد ذكرنا فيما سبق أن الخمس المشهور أنه يتعلق بالمال من حين ظهوره، بالربح من حين حصوله وظهوره. لكن رغم أن الخمس يتعلق بالمال من حين ظهوره وحصوله، مع ذلك أجيز لصاحب المال أن يتصرف بالمال في خلال السنة وأن يحتفظ بالمال خلال السنة ولا يدفع خمسه فورا. استفيد هناك من بعض الأدلة أن هذا المال يمكنه أن يتصرف فيه حتى التصرف أن يصرفه في غير مؤونته أيضا، في ما لا يكون تبذيرا أو إتلافا للمال أو سرفا كالتكسب مثلا، له أن يتكسب بهذا المال أو أن يبقي هذا المال عنده. هذا تقدم البحث عنه فيما سبق، وقلنا أن مهم الدليل عليه أمران. الأول السيرة العملية المتشرعية، هناك تمسكنا بالسيرة القطعية عند بمجرد ظهوره في الأرباح في باب الأرباح المكاسب، وإنما أصحاب التكسبات والفوائد بل حتى غير التكسبات، الفوائد التي تحصل إنما يلتزم المتشرع بدفع خمسها بعد السنة، بعدما ينتهي السنة من أول الأمر لا يدفعون. وهذا دليل لبي قطعي على أن الخمس لا يجب دفعه فورا في أرباح المكاسب، وعلى أن المال الذي تعلق به الخمس رغم أن الخمس متعلق به من أول الأمر يجوز لصاحبه أن يستربح في هذا المال ويتصرف بالمال ويتصرف فيه ويؤجل دفع خمسه إلى آخر السنة. هذا الدليل الأول الذي تمسكنا به هناك. والدليل الثاني الذي تمسكنا به على أصل جواز التصرف حتى في غير المؤونة، التصرف التكسبي الاسترباحي، كان عبارة عن فحوى، الفحوى العرفية لروايات استثناء المؤونة. قلنا أن روايات استثناء المؤونة وإن كانت تستثني المؤونة لا أكثر من المؤونة، لكن بحسب سياقها أو إطلاقها المقامي تكون ظاهرة في أن هذا المال المكلف يمكنه أن يبقي هذا المال عنده في الاسترباح أو في غير استرباح ويؤجل دفع الخمس إلى آخر السنة، رغم أن البعدية في روايات المؤونة الخمس بعد المؤونة قلنا بعدية رتبية لا بعدية زمانية، والخمس يتعلق من أول الأمر. لكن قلنا هذه البعدية الرتبية حيث أنه خارجا الصرف على المؤونة بحاجة إلى تدرج وإلى حفظ المال، لأن الصرف على المؤونة لا يكون دفعيا عادة وإنما يكون تدريجيا، أو لأن أدلة الخمس لا تريد أن تمنع من تكسبات الناس وتحجر المال عن الاسترباح على صاحبه والتكسب به لصاحبه. بهذه القرائن اللبية والمناسبات السياقية والمقامية قلنا أن أدلة استثناء المؤونة بنفسها كانت تدل بالفحوى العرفية على جواز الاتجار بالمال في أثناء سنة المؤونة، بل جواز حفظ المال أيضا حتى بلا اتجارين، لا يريد أن يتجر به لا يجب عليه أن يدفع خمسه إلى صاحب الخمس رغم تعلق الخمس به من أول الأمر. هذان وجهان تقدما هناك. يمكن هنا أن نضيف وجها ثالثا لإثبات نفس النتيجة في هذه المقدمة، وهو جواز الاتجار وكل التصرفات في المال الذي تعلق به الخمس أثناء السنة خلال السنة إلا التصرف المبذر المسرف المتلف، ما عدا التصرفات الإتلافية السرفية كل التصرفات الأخرى سواء كانت في التكسب أو كانت في الصرف على المؤونة يكون جائزا. الدليل الثالث الذي نضيفه هنا جواز التكسب التصرف بالكسب ونحوه الاستفادة من رواية من بعض الروايات الخاصة، مهمها روايتان، معتبرة ريان بن الصلت المتقدمة ومعتبرة أبي بصير أيضا المتقدمة بنقل صاحب السرائر في من كان له بستان يأكل من ثمره ويبيع قسما قال له الإمام أما ما أكل فلا خمس فيه وأما ما باع فهو كسائر الضياع. رواية ريان بن الصلت أيضا ذاك الذي كان له أجمة فيه بحيرة وفيه غلة يبيع من غلته ومن سائر منتوجات تلك الأجمة والغابة أيضا يقول الإمام في مقام الجواب عليك الخمس بعدما يبيع منها. خب هاتان الروايتان تدلان على أن التصرف يكون التصرف التكسبي أيضا يكون جائزا، لأنهما واردتان في من يبيع الربح يبيع الثمرة. الربح يتحق لا يشترط في صدق الربح أن يكون المال نقدا قبل أن يبيع الثمرة، هذا ربح حصل عليه هذا الإنسان فقد تعلق به الخمس. إذن الإمام حينما يقول له يجوز يعني حينما يقول له أما ما أكلت فلا خمس عليه وأما ما باعه فهو كسائر الضياع، هذا يدل على أنه في أثناء السنة يجوز لهذا المكلف أن يتصرف تصرفا بنحو البيع والشراء والنقل ونحو ذلك في المال الذي تعلق به الخمس، فإن هذا الخمس لا يتعلق بالثمن يتعلق بالمثمن قبل بيعه، فهذه الأجمة ما فيها من الغلات تعلق بها الخمس بمجرد ظهورها، والثمرة في البستان تعلق بها الخمس بمجرد حصولها لا أنه بعد البيع يتعلق. والإمام أجاز بيعه يعني لم يقل لماذا بعته وتصرفت في هذا المال الذي تعلق به الخمس، لا بد أن تدفع خمسه أولا ثم تبيع الباقي. هذا يدل بالدلالة العرفية الالتزامية على أن التصرفات الاسترباحية، لأن البيع كان من أجل الاسترباح والبيع خصوصا في الأجمة، ذاك ريان بن الصلت ظاهر كلامه وسؤاله أن تلك الغابة كان مكسبه في الواقع وتجارته وعمله كان عبارة عن الاستفادة والاسترباح من تلك الغابة وغلاتها وسائر والسمك فيها، هكذا عدة أمور ذكرها هناك ريان بن الصلت في تلك الرواية. إذن فتدل على أنه يجوز الاسترباح، الاسترباح في أثناء السنة قبل انتهاء تلك السنة التي أجيز بمقتضى روايات بعد المؤونة أن يكون المكلف أن يصرف من المال على مؤونة، الاسترباح في تلك الأثناء أيضا جائز له. فالتصرف الاسترباحي ونقل المال وبيعه والشراء به ونحو ذلك من الاكتسابات كلها تكون جائزة. فهاتان الروايتان ينبغي إضافتهما كدليلين آخرين أو كدليل ثالث على الدليلين المتقدمين. بهذه الأدلة الثلاثة نحن نثبت أن التصرف والاتجار والاسترباح بالمال رغم تعلق الخمس به في أثناء السنة جائز، حتى لو اخترنا أن الخمس شركة حقيقية أو شركة في المالية، فضلا عما إذا اخترنا بأن الخمس نحو حق، إذا اخترنا أنه حق فحينئذ هناك سوف يأتي أن المسألة أوضح. إذن فبهذه الأدلة يثبت أصل جواز التصرف. هذه المقدمة، ففي هذه المقدمة التي يشير إليها الماتن أيضا في المسألة يقول إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا مانع من التصرف فيها من التصرف فيه بالاتجار. دليل هذا اللا مانع هذه الأدلة الثلاثة. لماذا لا مانع؟ لهذه الأدلة الثلاثة، بخلاف ما بعد انتهاء السنة، بعد أن تنتهي السنة ويستقر الخمس لا يجوز حينئذ أي تصرف في هذا المال، لا تصرف في لا صرف في المؤونة لأنه انتهت مؤونة السنة، والصرف يجوز بمقدار مؤونة السنة، ولا التصرف الاسترباحي والتجاري والبيع والشراء باعتبار أن هذا أيضا يحتاج إلى دليل، لا دليل على جوازه بعد أن كان المال متعلقا بالغير، وبعد أن دلت روايات الخمس على لزوم دفع خمسه أيضا إلى أصحابه، فيكون التصرف فيه غير جائز. هذه هي المقدمة. حينئذ يأتي الكلام في أنه إذا جاز التصرف في أثناء الخمس في أثناء السنة، جواز التصرف في أثناء خارج السنة لا إشكال، أن كما قلنا أنه لا يجوز التصرف، داخل السنة لا إشكال أنه يجوز التصرف. الكلام الذي ذكره صاحب الجواهر فيما إذا تصرف بالاتجار خارج السنة بعد نهاية السنة كلام وجيه وثابت على القاعدة، مقتضى القاعدة هو هذا الذي ذكره، باعتبار أن المال الذي يكون خمسه للغير إذا نما وكان له نماء وربح، قانون تبعية النماء للأصل يقتضي أن يكون هذا النماء تابعا أيضا في الملكية للأصل، فإذا كان الأصل خمسه يكون بحسب الحقيقة، فحينئذ النماء أيضا يكون تابعا له، فخمس النماء يكون لصاحب خمس الأصل، وأربعة أخماس النماء يكون لصاحب أربعة أخماس الأصل. هذا إذا كان تعلق الخمس بنحو الملك، إما بنحو الملك بنحو الإشاعة والشركة الحقيقية التامة أو الشركة في المالية أو حتى الكلي في المعين، بناء على ما هو المعروف من أن الكلي في المعين كلي خارجي أيضا، لا كلي لا أمر يكون له خارجية أيضا، لا أنه كلي بحسب الحقيقة. فحتى بناء على المسلك مثل السيد الماتين يكون خمس النماء تابعا للأصل. نعم بناء على أنه حق، التبعية في باب الملك موجودة لا في باب الحق، طالما الربح كله ملك لصاحب المال فالنماء أيضا كله له، وكونه له حق من قبيل العين المرهونة إذا نمت، ونماءاتها كلها لصاحب العين المرهونة لا لمن له حق الرهن وهو الدائن. فبناء على القول بالملك الذي هو قول مشهور المحققين حينئذ تكون النماءات له لا محالة، فيكون النماء تابعا للأصل، فيجب خمس الأصل وخمس النماء بالتبعية، ثم يجب الخمس في الباقي بعنوان الربح الجديد في السنة القادمة. نعم فيكون كلام صاحب الجواهر هناك تاما كما قبله الشيخ الأعظم، إلا استثناء واحد سوف يأتي أو أشير إليه في المسألة السابقة، ما إذا كان الاسترباح لم يكن بعين المال، كان الاسترباح بنحو التجار في الذمة والوفاء من المال الذي تعلق به الخمس، هنا حينئذ الأرباح تكون كلها لهذا المكلف لا يكون لذاك، هذا وفى مما فيه الخمس، وحينئذ إذا كان قد وفى مما فيه الخمس لا يكون النماء تابعا للأصل. وهذه مسألة أشار إليها المصنف في المسألة القادمة السابقة، حيث فصل بينما إذا كان اتجر بالعين بأن باعه بشخصه فحينئذ هنا يكون ولو بعد إمضاء المعاملة يكون جزءا من يكون الخمس متعلقا بالبدل، فإذا كان البدل فيه نمو وفيه قيمة زائدة لا محالة يكون هذه القيمة الزائدة بمقدارها تابعة للأصل، وأما إذا كان البيع كليا وفي الذمة ووفى فلا يكون كذلك، ليس لصاحب الخمس إلا خمس ما وفاه لا خمس الربح الحاصل، فكل الربح يكون له. فيكون كلام صاحب الجواهر ثابتا على القاعدة في الشق الثاني، إنما الكلام في الشق الأول أن ما إذا كان الاتجار في أثناء السنة في هذه الحالة لماذا لا يتم كلام صاحب الجواهر حينما يقول أن مقتضى قانون التبعية بين النماء وبين الأصل في الملكية، وكانت التجارة مثلا بعين المال بعين الربح، وكان نماء للربح، هنا لماذا لا يكون جزءا والحصة المقابلة للخمس من الربح الثاني تابعا لخمس الربح الأول في الملكية بهذا القانون؟ ما هو الذي يجعلنا نرفع اليد عن هذا القانون؟ مجرد، قال صاحب الجواهر، مجرد جواز التأخير أو جواز التصرف في الربح في أثناء السنة الذي استفدناه من هذه الأدلة الثلاثة في المقدمة، مجرد ذلك لا يعني نفي قانون التبعية في باب الملكية. الشارع أجاز للمكلف أن يبقي هذا المال الذي خمسه للإمام صاحب الخمس، يبقيه لديه إلى آخر السنة، أجاز له التأخير، كما أجاز أن يتصرف فيه، بمعنى أن يتكسب به، يبيع ويشتري به شيئا. هذا الجواز لا ينافي أنه لو استربح بعين المال حينئذ يكون ما هو في مقابل الخمس من الأرباح تابعا للخمس في الملكية بقانون تبعية النماء الأصل. هذا الجواز والتجويز ليس إلغاء لقانون التبعية. إذن مقتضى الصناعة ومقتضى الدقة أن يكون متجر بالمال في أثناء السنة أيضا حاله حال المتجر بالمال بعد السنة. غاية الأمر هناك يكون تصرفه عدوانيا ويكون عمله فضوليا، هنا لا يكون عمله عدوانيا، يكون جائزا تكليفا، لأن الشارع أو أجاز له أو ولي الخمس أجاز له هذا التصرف. أما قانون تبعية الأصل للنماء لماذا يرفع اليد عنه؟ هذه القاعدة العقلائية الممضاة شرعا أيضا من أن نماء كل مال تابع لذلك المال في الملكية، هذا لماذا نرفع اليد عنه؟ ولهذا يقول أنه لا ينافيه جواز التأخير، الجواز التأخير أيضا لا يكون منافيا مع ذلك. إذن فيجوز التأخير ويجوز التصرف، لكن لو اتجر وكان فيه ربح، هذا الربح خمسه تابع لخمس الربح الأول في الملكية، ويكون الربح الجديد ما عداه، فلا بد أن يخمس الباقي، فيكون الخمس في المثال المذكور 280 دينارا أو درهما. فلا بد في الخروج عن بيان صاحب الجواهر من التماس دليل، وإلا يكون مقتضى القاعدة الذي ذكره مقتضى القاعدة تاما، خصوصا بناء على ما هو الصحيح والمشهور من كون الخمس يكون بنحو التملك والملك، إما بنحو الشركة الحقيقية أو الشركة في المالية أو الكلي في المعين، حينئذ يكون تطبيق هذه القاعدة واضحا. نعم لو اختير أنه بنحو الحق ونحو ذلك قد يقال أن هذا التطبيق حينئذ لا يكون واضحا، باعتبار أنه إذا لم يكن أصحاب الخمس مالكين لشيء من المال الخارجي، إذن فنماء المال تابع للمال في الملكية، والمال كله لصاحب المالك، إذن فنماؤه أيضا كله له، وحيث أن الشارع جوز له هذا الاستنماء والاسترباح، إذن فيكون بحسب الحقيقة كلا النمائين وكلا الربحين ملكا له. قاتل أم هناك حق يتعلق بالربح الأول وبالربح الثاني بمقدار خمسهما. على تلك المباني قد يتم حينئذ نفي ذلك في الموردين، حينئذ يتم، لا أنه في خصوص الاسترباح والاتجار في أثناء السنة، حتى في الاتجار بعد السنة يتم ذلك. ولهذا قلنا فيما سبق أن من اختار أن الخمس يكون من باب الحق قال الأحوط أن يكون هناك مصالحة بين الحاكم وبين من باع المال الذي فيه الخمس، والآن يريد أن يعطي البدل. وأما بناء على المسالك المعروفة فبيان صاحب الجواهر يحتاج إلى رد فني، وما يمكن أن يذكر في رد هذا البيان أحد أدلة ثلاثة. الدليل الأول هو التمسك بالسيرة القطعية، نفس الدليل الأول هناك الذي تقدم في المقدمة، ذاك الدليل يمكن التمسك به هنا بأن يقال السيرة العملية للمتشرعة ليس على مجرد جواز التصرف في هذا المال بالتكسب ونحوه أثناء السنة، بل السيرة أكثر من هذا، السيرة على جواز الاسترباح بهذا المال بنحو يكون الربح بتمامه له، ثم في آخر السنة يحسب خمس مجموع أرباحه ويخمس مجموع الأرباح، لا أنه يخمس أكثر من مجموع الأرباح، يدفع أكثر من خمس مجموع الأرباح. فكأن السيرة العملية على جواز الاسترباح لنفسه بحيث يكون الربح الثاني كله للمالك، غاتر أم لكونه ربحا أيضا جديدا يتعلق به الخمس، فيكون الخمس الواجب عليه في آخر السنة خمس مجموع أرباحه التي لم تصرف في مؤونته، ويكون في المثال خمس الخمسمائتين 200 لا محالة، لا 240. فالسيرة العملية القطعية تدل على أكثر من ذلك، تدل على الإذن الشرعي في أن يستربح ويتصرف يتجر بالمال الذي تعلق به الخمس اتجارا يكون تكون أرباحه كلها له، وليس لصاحب الخمس إلا خمس الأصل، والأرباح كلها للمالك للتاجر. غاد الأمر حينما تحصل هذه الأرباح ولا يصرف في لا تصرف في مؤونة السنة، ما يبقى منها ولا تصرف في مؤونة هذه السنة تكون أيضا متعلقة لمجموع الأرباح، والأرباح تكون كالأصل تابعا لملكية المالك، لا تابعا لملك كالأصل في بداية حدوثه، لا أنه تابع بمقدار خمسه لملكية أصحاب خمس الأصل وأربعة أخماسه ملك لصاحب المال، ليس هكذا. إذن فالسيرة القطعية تدل على هذا الذي يقوله، وإلا لزم حسابات رياضية دقيقة، عادة لا يمكن للكسبة وللتجار أن يحسبوا هذا النحو من الحسابات، هؤلاء الذين تكون أموالهم وتجاراتهم تدريجية ومختلطة. إذن وهذه السيرة العملية القطعية لا ينبغي التشكيك فيها في صحتها، لا إشكال أن الوضع الخارجي للمتشرع الملتزمين بدفع الخمس هو هذا الذي ذكره الشيخ الأعظم ووافقه عليه سائر المحققين. الدليل الثاني نفس الروايتين اللتين تقدمتا في المقدمة، الروايتان المتقدمتان أيضا تدلان فيهما دلالة على أن الخمس إنما يكون في الحاصل النهائي، وليس الخمس في كل ربح يربحه بالتجار بالمال في أثناء السنة، ليس الخمس فيما عدا ما يقابل خمس الأصل، وأنه خمس الربح يكون تابعا من أول الأمر لصاحب الخمس باعتباره نماء ملكه ويخمس الباقي، وإنما هناك خمس للمحصول النهائي. باعتبار أن هاتين الروايتين كانتا تدلان على أن هذا الإنسان الذي يبيع هذه الأجماء يبيع بنواردها من ثمارها ومن من ما يولده فيها من الغلات والحيوان ونحو ذلك، أو مثلا ذاك صاحب البستان الذي يبيع الثمار، قال هناك عليك الخمس، أما ما يبيع فهو كسائر الضياع، يعني فيها خمس، وهذا ظاهره العرفي أنه يخمس الحاصل النهائي الذي يحصل عليه، يعني يجب عليه خمس الحاصل النهائي، بينما لو كان الواجب لو كان هناك قانون التبعية فالمال الذي تعلق به الخمس أولا قبل البيع حين ظهوره صار خمسه للإمام، ثم أي مقدار ينمو ذلك المال سواء ينمو نموا تكوينيا أو ينمو من خلال البيع والاتجار، كل مقدار يكون هناك ربح زائد بمقدار خمس هذا الربح الحاصل من البيع يكون تابعا لخمس الأصل ملكا لصاحب الخمس على القاعدة، ثم يخمس الأربعة أخماس الباقية من الربح الحاصل من البيع زائدا على أصل المال. قد يقال أنه يستفاد من تلك من الروايتين دلالة من هذا القبيل على أن الواجب خمس الحاصل والمجموع، وخمس المجموع يعني يحسب مجموع ما لديه في النهاية بعد عزله وكسر المؤونات التي صرفها، ولو كان هناك استرباحات عديدة وتجارات عديدة وتبدلات وتنقلات في هذه الأموال، يحسب الخمس الحاصل النهائي وحينئذ بعد كسر المؤونات وبعد صرف ما صرف في المؤونات يجب خمس الحاصل النهائي، وهذا لا يناسب إلا الفرضية التي أشير إليها من أن الأرباح التي تحصل في أثناء السنة كلها ملك لصاحب المال، لا أن خمسها تابع لخمس الأصل لخمس المبيع، من حيث إذا كان في الأصل إذا كان الأصل ربحا كما هو المفروض في مورد الروايتين وفائدة. إذن فنفس الروايتين يمكن الاستناد إليهما في هذه المسألة أيضا، هذا الدليل الثاني. والدليل الثالث الاستفادة من أدلة الخمس بعد المؤونة بضم دلالتين في أدلة استثناء المؤونة، إحداهما إلى الأخرى وتنتجان هذه النتيجة التي ذهب إليه الشيخ الأعظم. الدلالة الأولى ما تقدمت الإشارة إليه في المقدمة من دلالة هذه الروايات، روايات استثناء المؤونة تدل بالإطلاق المقامي أو الظهور السياقي على جواز التصرف في المال بالاسترباح والتجاري ونحو ذلك بدلالة مقامية أو دلالة سياقية كما قلنا، هذه الدلالة الأولى المتقدمة. الدلالة الثانية ظهور كلمة بعد المؤونة في هذه الروايات، روايات الخمس بعد المؤونة في البعدية الرتبية، وهذا أيضا تقدم بحثه في الأبحاث السابقة، أن بعد المؤونة يريد أن يبين المقدار الذي فيه الخمس، لا يريد البعدية الزمانية. البعدية الزمانية تستفاد في من الإطلاق المقامي لا لأصل تعلق الخمس بل لجواز التصرف ولوجوب الدافع. أما بعد المؤونة البعدية ظاهرة في البعدية الرتبية، هكذا قلنا فيما سبق، كمن بعد وصية يوصي بها أو دين. والبعدية الرتبية معناه أنه ما يجب فيه الخمس الباقي، يعني ما عدا ما يصرف في المؤونة هو المقدار والكمية التي يجب دفع خمسها. إذن فالمراد بالبعدية الرتبية تحديد الكمية التي يجب خمسها، يعني التي يضاف الخمس إليها ويكون خمسها للإمام. حينما نضم هذا إلى ذاك، إلى الظهور الثاني نضمه إلى الظهور الأول، النتيجة أن هذا المكلف الذي يجوز له أن يبقي هذا المال عنده وأن يستربح بأمواله يتعلق الخمس بما عدا مقدار المؤونة من أمواله ومن أرباحه ومن فوائده. ما عدا مقدار المؤونة هذا معناه أنه لوحظ في موضوع هذا الخمس والكمية التي تضاف إليها الخمس ما عدا المؤونة من مجموع أرباحه بحسب الحقيقة، لوحظ في مقام تحديد أن هذا الخمس خمس أي مقدار، لوحظ مجموع الأرباح، يعني ما عدا مقدار المؤونة من الأرباح خمس ما عدا مقدار المؤونة لا بد من دفعه، خمس ما عدا مقدار المؤونة لا بد من دفعه، بعد فرض أن البعدية بعدية رتبية يكون حينئذ ظاهره أن الأرباح الطولية حالها حال الأرباح الأولية، الربح الثاني حاله حال الربح الأول، من حيث أن الخمس المقدار الذي يجب دفعه لصاحب الخمس خمس كلا الربحين، وخمس كلا الربحين يعني 200 لا 280، فإضافة الخمس إلى الباقي بالبعدي بعد حمل البعدية على البعدية الرتبية يعين أن ما المقدار الواجب دفع خمسه خمس مجموع الربحين، بينما على الحساب الآخر لا يكون المقدار الواجب دفعه خمس مجموع الربحين بل أكثر من خمس مجموع الربحين. إذن فبعد ضم الظهور الثاني إلى الظهور الأول يستفاد أنه الذي يكون واجبا بحسب الحقيقة إنما هو خمس مجموع الربحين، والمقدار الذي هو موضوع الخمس يعني موضوع تحديد الخمس إنما هو خمس مجموع الربحين، يعني الأرباح مطلق الأرباح بعد كسر المؤونة، تمام الأرباح بعد كسر المؤونة خمسها للإمام، وهذا لا يكون إلا
إذا كان الأرباح الطولية ملكا للمكلف حين حصولها بتمامها، وليس شيء منها يدخل في كيس صاحب الخمس في الربح الأول، ليس شيء من الربح الطولي يدخل في كيس صاحب الخمس من الربح الأول، بل كله يكون لصاحب الخمس، غاية الأم يتعلق بالخمس أيضا كالخمس الأول، لأنه أضيف بعد استفادة البعدية الرتبية، جعل موضوع ما في الخمس، لأن معنى البعدية الرتبية هو هذا، حدد موضوع ما في الخمس الأرباح بعد كسر مقدار المؤونة الفعلية، والأرباح بعد كسر مقدار المؤونة الفعلية، هذا حينئذ خمسها لا يكون منسجم إلا مع ما يقوله الشيخ الأعظم قدس روحه، لا مع ما يقوله صاحب الجواهر، وإلا يكون الخمس أكثر من هذا المقدار، ولا تكون البعدية الرتبية حينئذ هنا مطابقا مع الواقع، يعني لا يكون تمام ما فيه الخمس إنما هو هذا المقدار بل أكثر من هذا المقدار. إذن فبهذه ضم هذين الظهورين أحدهما إلى الشيخ قدس سره من أن الخمسة إن المقدار الواجب دفعه من الخمس خمس مجموع الأرباح، المقدار الواجب والكمية التي تكون موضوعا للخمس خمس مجموع الأرباح لا أكثر من هذا المقدار، وهذا يستلزم لا محالة بالملازمة العقلية والعقلائية أن يكون الاسترباحات الحاصلة في أثناء السنة كلها ملكا لصاحب المال ثم يتعلق به الخمس، يعني أن قانون التبعية كأنه هنا ألغيت، ولو من باب إلغاء موضوعها، بمعنى ولو بملاك الحكومة لا بملاك التخصيص، بمعنى أن الشارع أجاز لصاحب الربح في أثناء السنة أن يستربح حتى بخمس الإمام لملك نفسه، كيف لو أن الإنسان أجاز للغير أعطى للغير مالا لم يملكه ماله، لم يعطيه له قرضا، أعطاه بمعنى أجاز له التصرف، لكن قال له لك أن تتجر بهذا المال لنفسك، فحينئذ يكون الربح له، لأنه حينما هو يتنازل عن قانون التبعية ويجيز له أن يستربح ويشتري لنفسه وتكون الأرباح لنفسه، هذا حينئذ تكون الأرباح الحاصلة كلها في ملكه. كذلك هنا فكأن الإمام كما أجاز الصرف من خمسه خلال السنة على مهونة نفسه أجاز الاسترباح من خمسه لنفسه بحيث يكون الملك الجديد والربح الجديد الحاصل له بتمامه له غاد الأمر، لأنه ربح جديد فيكون موضوعا جديدا للخمس أيضا إذا بقي منه شيء ولم يصرف في مؤونة السنة، يكون لازم هذا الجمع بين لازم هذه الفتوى أنه قد يستفاد أن الشارع قد أذن في الاسترباح لنفسه، وبهذا أيضا يثبت ما ذكره الشيخ الأعظم وما فصله أيضا السيد الماتن في هذه المسألة. وبهذا يظهر أن هذه المسألة مربوطة بهذه النكتة، بنكتة أن الأرباح الطولية الحاصلة من الأرباح السابقة يعني الربح الثاني الحاصل من الربح الأول هل يكون كله لصاحب المال أو يكون يعني تنازل صاحب الخمس عن ملكيته لنماء مثلا خمسه للمالك فأذن له في الاسترباح لنفسه بحيث يكون الربح الثاني له، أو أنه لا يستفاد، لم يأذن المالك للخمس أو صاحب الخمس أو الشارع في أن يكون الاسترباح نفسه، لا بد من إثبات هذه الخصوصية بهذه الأدلة الثلاثة التي أشرنا إليها أن الاسترباح يكون لهذا الإنسان. فنكتة تمام نكتة هذه المسألة مربوطة بأن نستفيد بالأدلة الثلاثة مطابقتان أو بالالتزام أن الربح الثاني الذي يحصل يكون بتمامه ملكا لصاحب المال ويكون موضوعا جديدا للخمس، وليست المسألة مربوطة بما ذكره بعض الأعلام من ربط هذه المسألة بكون أدلة الخمس هل تدل على أن كل ربح ربح بنحو الانحلال ومستقلا موضوع للخمس أو أن مجموع الأرباح يكون موضوعا للخمس. هذه المسألة التي تقدمت في بحث استثناء المؤونة، وتقدم من هذا العلم نفسه أنه هناك لم يقبل استفادة أخذ مجموع الأرباح موضوعا واحدا. هناك في بحث استثناء المؤونة استظهر أن مقتضى القاعدة والأصل وظهورات الأدلة أن كل ربح ربح يكون موضوعا مستقلا لوجوب الخمس، لكن هناك أنه اختار الثاني وقال أنه يستفاد من صحيحة ابن محزيار وغيرها من الروايات، من بعض روايات الاستثناء المؤونة، أن مجموعة الأرباح تلحظ وكأنها موضوع واحد وربح واحد، إذن فيكون هناك خمس واحد. هذه المسألة غير مربوطة بهذه النكتة، بنكتة الانحلالية في استثناء المؤونة عن الأرباح والمجموعية، سواء قلنا بالانحلالية أو قلنا بالمجموعية لا تنحل المسألة. أفرضنا نقول بالمجموعية، هذا المجموع فيه خمسون، كون المجموع فيه خمسون لا يعني أن الخمس يتعلق في آخر السنة، وإنما يعني أن الخمس يتعلق من الأول، لكن مقدار المؤونة التي تستثنى، مقدار الربح الذي يلحظ استثناء المؤونة منه مجموع أرباح السنة، والمؤونة في السنة أينما وقعت تستثنى من مجموع هذه الأرباح، وإلا الخمس لا يكون تعلقه بعد نهاية السنة، بعد تحقق المجموع، من حين تحقق الربح، من حين تحقق جزء هذا المجموع يتعلق الخمس بهذا المجموع، وحينئذ هذا الجزء صار جزءه خمسه ملكا لصاحب الخمس، فحينما يستربح به فيكون قانون التبعية مقتضيا لأن يكون نماؤه أيضا بمقدار هذا الخمس تابعا له، فلا بد أن يدفع أكثر من خمس المجموع بمقدار الخمس المجموع باعتبار أنه خمس، والباقي باعتبار أنه نماء بقانون النماء. وكون المجموع ملحوظا لا ينفي تملك أصحاب الخمس بملاك النمو وبقانون التبعية. المسألة مرتبطة بأن نستفيد من هذه الأدلة ما أشرنا إليه، لأن ما يكون موضوعا، ما يكون متعلق، ما يكون الكمية التي يضاف إليها الخمس والتي هي تمام ما يجب دفعه من الخمس إنما هو الخمس بعد المؤونة، بعد حمل البعدية على الرتبية، سواء كان تعلق لوحظ الانحلال في كل ربح ربح أو لوحظ المجموعية في الأرباح، على كلا التقديرين نقول ظاهر قوله الخمس بعد المؤونة البعدية الرتبية، ومعنى البعدية الرتبية بعد ضمه إلى الظهور الأول في أن هذا المكلف لا يجب أن يدفع فورا بعد ضمه إلى ذلك، أن تمام الكمية الواجبة من الخمس إنما هو هذا المقدار، وهذه نكتة أخرى غير نكتة الانحلالية والمجموعية في استثناء المؤونة. وإذن فهذه المسألة غير مربوطة بتلك النكتة، مربوطة بنكتة أخرى وقع الخلط بينها وبين تلك النكتة، ولعل التقصير أو القصور من عبارة المقرر لا من المقرر له. وبهذا يظهر أن الصحيح ما ذهب إليه السيد الماتن من التفصيل ووافقه عليه كل المعلقين بين التجاري بالمال في أثناء السنة فلا يكون الربح الحاصل ثانيا من الربح الأول، لا يكون مشتركا بل يكون كله، الاسترباحات كلها تكون للمالك، وهذا الأمر يتعلق بها الخمس باعتبار أنها أرباح أيضا في هذه السنة ما لم تصرف في المؤونة. وبينما إذا كان الاتجار بعد تمام الحول فإنه إن حصل ربح كما يقول الماتين كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه مضافا إلى أصل الخمس في الأصل، فيخرجهما أولا ثم يخرج خمس بقيته إن زالت على مؤونة السنة، إذا كان الاتجار بالعين ولم يكن الاتجار بالذمة، وإلا فلا يجب ذلك هنا أيضا. الحمد لله.
تجدد مؤن له في أثناء الحول في أثناء السناء على وجه لا يقوم بها الربح، أي ذاك الربح الذي صالح على خمسه مع الحاكم الشرعي، انكشف فساد الصلح وأنه لم يكن موضوع لذلك الصلح، لأن الصلح فرع أن يكون موضوع، هناك مال في لأصحاب الخمس، وبتجدد المؤن ينكشف في داخل الحول إذا كانت المصالحة في أثناء الحول وقبل تمام الحول، إذا تجددت مؤونة ينكشف أن ذاك المال والربح الذي أعطى خمسه للحاكم فنقله إلى ذمته، ذاك المال كان لم يكن فيه خمسون، لأن المؤونة الفعلية شرط عدمها في تعلق الخمس، فبتجدد المؤونة يستكشف لا محالة أنه لم يكن هناك خمس، فلم يكن موضوع لأصحاب الخمس، ملك لأصحاب الخمس، لكي تصح تلك المصالحة، فيظهر وينكشف فساد الصلح لا محالة. هذه المسألة اعترض عليه من قبل المعلقين على العروة من قبل الأعلام بأحد إشكالين. الإشكال الأول اعترض عليه بأنه لا ولاية للحاكم الشرعي على مثل هذه المصالحات التي فيها تفويت لحق أصحاب الخمس، فإن هذا خلاف مصلحتهم، والحاكم له الولاية على الخمس وعلى ملك أصحاب الخمس في حدود المصلحة لهم وفي حدود الحسبة، لا في حدود ما يكون تفويتا لحقهم. هذا المال الذي هو مال أصحاب الخمس، مال الفقراء السادة مثلا، خصوصا إذا كان بعد تمام الحول، حينئذ يصالح المالك الحاكم الشرعي وينقله إلى ذمته، ويؤخر بهذا، هم يؤخر استلام الخمس، وهم يؤدي إلى أن تكون أرباحه أيضا ليس لمالك الخمس وإنما لنفس هذا المكلف، هذا خلاف مصلحة أصحاب الخمس، فلا يجوز مثل هذا الأمر. هذا الإشكال واضح الاندفاع، فإنه أولا مبني على أن يكون الحاكم هنا وليا عن المالك للخمس، فكأن الخمس مالكه مثلا الفقير السيد، والحاكم بما أنه ولي عنه حينئذ لابد أن يراعي مصلحة المولى عليه وهو الفقير. وأما إذا قيل بأن الحاكم بنفسه مالك للخمس بمنصبه وبشخصيته الحقوقية لا بشخصيته الحقيقية، الخمس ليس ملكا إلا لمنصب الإمامة والحكومة، حينئذ لا يوجد مولى عليه غير نفس هذا المنصب الذي هو صاحبه، لا بد أن يلاحظ مصلحة هذا المنصب، فقد يكون من مصالح الحاكم أو منصب من مصالح الحكومة أن يتساهل مع هذا المكلف وأن ينقل هذا الخمس إلى ذمته، ليس هذا مصلحته راجعا إلى غير الحاكم، وإذا كانت مصلحته مصلحة الحاكم، يعني مالك للخمس هو الحاكم والفقير ونحو ذلك، مصارف فقط صرف الخمس، لا أنهم مالكون للخمس على ما سوف يأتي في البحث عن قسمة الخمس، حينئذ يكون هذه الولاية على القاعدة، يكفي فيها أن تكون المصلحة ولو على من عليه الخمس، لا يشترط أن تكون المصلحة مصلحة للفقير السيد، بحيث لا بد أن يراعي الحاكم في المصالحة تلك المصلحة، هذا أولا. وثانيا لو سلمنا ملك الفقير السيد للخمس والحاكم ولي من قبله أو ولي، لا بد أن يلاحظ مصلحة الفقير السيد، أيضا قد يفترض أن مصلحة الفقير السيد يقتضي مثل هذه المصالحة مع من عليه الخمس، كما إذا كان هذا الإنسان سنخ إنسان لو لم ينقل الخمس من عين أرباحه إلى ذمته سوف لا يدفع لا خمس الآس ولا خمس الأرباح، وبهذا يكون تحصيل حق صاحب الخمس متوقفا بحسب الحقيقة على نقله إلى ذمته،
وتخليص الأرباح له في مقام الاسترباح والتكسب، فتكون الأرباح كلها خالصة له. قد يفترض حصول مصلحة من هذا القبيل بحيث يتوقف تحصيل الخمس لأصحابه على مثل هذه المصالحة، وإلا هذا سوف يعصي ولا يعطي لا خمس الأصل ولا خمس النماء، حينئذ يفوت على أصحاب الخمس خمسهم أيضا في مثل هذه الحالة. حتى على القول الآخر تصح مثل هذه المصالحة لأنها تكون في مصلحة أصحاب الخمس، حتى لو كانوا مالكين للخمس والحاكم الشرعي ولي من قبلهم. فهذا الإشكال الأول الذي ورد في بعض التعليقات على العروة واضح الاندفاع. المهم الإشكال الثاني الذي ذكره أكثر المعلقين، قالوا بأن الاستدراك الذي ورد في ذيلك المسألة، هذا الاستدراك لا معنى له ولا محل له، لأن السيد الماتن بعد أن بين أنه ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ويتصرف فيه كما أشرنا إليه، نعم يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم، قال ولو فرض تجدد مؤن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم به الربح انكشف فساد المصالحة، قالوا أن هذا الاستدراك لا موضوع له ولا محل له، إذ لو كان موضوع الكلام قبل تمام الحول فقد تقدم من المصنف أنه في أثناء الحول يجوز للمالك أن يتصرف في هذا المال بلا حاجة إلى مراجعة حاكم، صرح في المسألة السابقة أنه في أثناء الحول يجوز له التصرف في العين ويكون الربح كله له، وفاقا مع الشيخ الأعظم وخلافا مع صاحب الجواهر. إذن هو هناك اختار جواز التصرف واختار أن الأرباح كلها تكون لغاة الأمر يتعلق بها الخمس من جديد باعتبارها أرباحا في هذه السنة. إذن فلا حاجة إلى المصالحة مع الحاكم الشرعي في أثناء الحول، لا حاجة إلى المصالحة وإلى النقل إلى الذمة لكي يجوز له التصرف ولكي تكون الأرباح كلها له. وإن كان موضوع الكلام بعد الحول، فيما إذا كان المكلف قد حل رأس سنته واستقر الخمس، بعد الحول يريد أن يصالح يتصرف في المال ويريد أن يكون أرباحه ونماءاته له، فيراجع الحاكم الشرعي لكي يخلص عين ماله من الخمس فينتقل إلى ذمته بالمصالحة فيتصرف المال الخارجي وتكون أرباحه كلها له، إذا كان الموضوع البحث ما بعد الحول كما هو المناسب مع صدر المسألة، حيث يقول ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم التصرف فيه كما أشرنا إليه، وهذا لا يجوز له التصرف بعد الحول لا في أثناء الحول، إذا كان موضوع الكلام بعد الحول حينئذ المصالحة معقولة ومفيدة وتوجب حينئذ تخليص العين والمال الخارجي للمالك من الخمس، والأرباح أيضا التي سوف تحصل تكون له لا محالة، إلا أن هذا الاستدراك حينئذ لا موضوع له، إذ مع فرض تمام الحول وانتهاء السنة لا معنى ليقال لو فرض تجدد مؤن له في أثناء الحول، تجدد مؤن في أثناء الحول بعد فرض تمام الحول تناقض لا معنى له. وحمله على أن المراد أن ينكشف له أنه كان هناك له مؤن في أثناء الحول، هذا ينكشف تجدد المؤن له في أثناء الحول، هذا أيضا تأويل واضح خلاف صريح العبارة، لأنه يفترض تجدد نفس المؤن لا أنه ينكشف أنه كان هناك مؤن، هذا لا يسمى تجدد المؤن. إذن فلا موضوع لتجدد المؤن، لا يعقل تجدد المؤن بعد فرض أن موضوع الكلام ما بعد الحول، فهذا الاستدراك زائد أو لعله يعني غلط سهو من المستنسخ مثلا أو من المصنف. هذا الإشكال الذي استشكل به على هذه المسألة. إلا أنه يمكن دفع هذا الإشكال بأن نظر الماتين السيد الماتن قدس سره نظره في هذه المسألة إلى الأعم من داخل الحول وخارج الحول، يعني نقل الخمس من العين إلى الذمة بالمصالحة مع الحاكم الشرعي سواء قبل انتهاء الحول أو بعد انتهاء الحول. أما بعد انتهاء الحول فواضح، وأما قبل انتهاء الحول الذي يظهر من ذيل العبارة أنه مشمول للصدر باعتبار أنه لو أراد شخص أن يتيقن بأن الأرباح كلها له، ليس شيئا منها تابعا للمالك لمالك الخمس، أرباح الربح في الربح الطولي الثاني، ولو أنه من أجل إرادة الاحتياط لأن صاحب مثل صاحب الجواهر أفتى أو احتمل أو احتاط في المسألة، فمن باب الاحتياط أراد أن يعمل عملا في أثناء الحول لكي يتيقن بأنه لا يتعلق خمس بأرباحه أكثر من هذا المقدار، أكثر من خمس مجموع الأرباح، وأن الأرباح الحاصلة من الأرباح ليس شيء منها لأصحاب الخمس من الربح الأول، وإنما يتعلق بها خمس لو بقيت ولم تصرف في المؤونة، لا أن خمسها يكون تابعا لخمس الأصل. لو أراد أن يحتاط إنسان ويخلص المال الخارجي من الخمس ولو في أثناء السنة في قبال فتوى مثل صاحب الجواهر، فكأن صاحب يريد أن يبين حلا لمن يرى رأي صاحب الجواهر أنه يكون الأرباح الحاصلة من الأرباح التي فيها الخمس حتى في أثناء السنة يكون بمقدار خمسها تابعا للأصل ويتعلق الخمس الثاني في الباقي. فمن يريد أن يحتاط من هذه الناحية قد يتصور أنه بالمراجعة مع الحاكم الشرعي يستطيع أن يحتاط، وهذا لا ينافي ما تقدم منه في المسألة السابقة من أن التصرف جائز للمكلف في أثناء الحول، فإن جواز التصرف غير أنه هل تكون الأرباح كلها له أو يكون بمقدارها بمقدار خمس الأرباح تابعا لخمس الأصل. فإنه قد تقدم من صاحب الجواهر أنه كان مع جواز التصرف يقول بأنه يكون بقانون التبعية خمس الأرباح الطولية تابعا لخمس الأرباح الأصلية. فإذا أراد الإنسان أن يحتاط ويتخلص على كل الفتاوى على كلا الفتوائين من هذه المشكلة من مشكلة تعلق أكثر من الخمس بالأرباح، حينئذ طريقه المصالحة مع الحاكم الشرعي حتى في أثناء الحول، في أثناء الحول أيضا حينئذ يصالح مع الحاكم الشرعي، ويكون هذه المصالحة بحكم التعجيل في دفع الخمس، والذي سوف يأتي في المسألة القادمة أن الخمس يمكن التعجيل في دفعه لأن تعلقه يكون من حين ظهور الربح ولو قبل انتهاء السنة، فيدفعه إلى الحاكم الشرعي ولو من خلال مصالحة فينتقل إلى ذمته، فيمكن من هذا الاحتياط حينئذ، فتكون الأرباح على كل المباني الأرباح خالصة له، وأم لو لم تصرف في المؤونة يتعلق بها المقدار الذي لم يصرف منها في المؤونة خمس آخر، وذاك لا إشكال فيه. وحينئذ هنا يكون موضوع الاستدراك معقولا، يرد هذا الاستدراك أنه بعد أن صالح إذا تجددت مؤونة له قبل انتهاء السنة وفي أثناء الحول تجددت مؤونة وصرف فيها ولو من مال آخر بمقدار أصل الأرباح التي صالح عليها مع الحاكم الشرعي، حينئذ ينكشف بطلان الصلح، لأنه سوف يأتي أيضا منه في المسألة القادمة أن تعلق الخمس بالربح من حين حصوله مشروط بنحو الشرط المتأخر بأن لا يصرف في المؤونة، بأن لا تتجدد له مؤونة في أثناء السنة، بحيث لو تجددت مؤونة وصرف فيها من ماله سواء من نفس المال أو من مال آخر على ما تقدم في نفس السنة ينكشف أنه لم يكن ذلك الربح موضوعا للخمس، لأن عدم الصرف في المؤونة شرط عند الماتين كما تقدم أيضا عند المشهور، شرط متأخر لأصل التعلق للحكم الوضعي. وحينئذ مع التعلق مع التجدد للمؤونة والصرف الفعلي فيها ينكشف أن ذاك المال الذي الربح الذي صالح مع الحاكم خمسه، ذاك المال كله كان له، لم يكن فيه خمسون، لأن تعلق الخمس به مشروط بأن لم يتجدد له المؤونة ولم تكن له مؤونته، والمفروض أنه قد تجدد وصرف فيها في أثناء السنة. إذن فينكشف أن خمس المال كان له كأربعة أخماسه الأخرى، فلم يكن للحاكم الشرعي أو لولي الخمس أو لصاحب الخمس شيء في المال لكي تصح المصالحة، فينكشف عدم الموضوع للمصالحة، وبانكشاف عدم الموضوع لا محالة تكون المصالحة فاسدة. إذن فالحاجة إلى المصالحة معقولة بهذا البيان، ويكون أيضا الاستدراك في محله. غاية الأمر هنا يمكن أن يناقش حينئذ بإحدى مناقشتين أخريين. المناقشة الأولى أن يقال بأن يستشكل في صحة المصالحة لا من الناحية المتقدمة من ناحية عدم الحاجة إليها، والذي عرف أنه يمكن أن تكون هناك حاجة ولو الاحتياط في الشبهة الحكمية بلحاظ فتوى مثل صاحب الجواهر، بل من ناحية أخرى أشار إليها أيضا بعض المعلقين، وهو أن هنا المكلف كان له الولاية على التصرف في هذا المال. أليس هذا المكلف كان له أن ينقل هذا المال إلى الغير، أن ينقل إلى الغير بالبيع ونحوه، ولو بالبيع في ذمة الغير، فيكون خمسه أيضا في ذمة الغير، يكون ماله وربحه في ذمة الغير، ويكون لا محالة خمسه في ذمة الغير. إذن هذا المكلف كان له الولاية على التصرف والنقل إلى الآخرين، فيدل لا محالة أنه كان يكون له الولاية في النقل إلى ذمة نفسه أيضا، فكأنه له الولاية أن ينقل إلى ذمة نفسه. فإذا كان له مثل هذه الولاية فلا معنى للمصالحة، المصالحة إنما يصح مع من ليس له مثل هذه الولاية، أما هذا الذي له مثل هذه الولاية لا معنى للمصالحة مع الحاكم الشرعي في ذلك. إذن فيوجد إشكال في صحة المصالحة من هذه الناحية، لا من ناحية أن الخمس غير متعلق، الخمس متعلق من حيث الظهور من حين الظهور، لكن صاحب من عليه الخمس له أن ينقل خمس الإمام إلى ذمة الغير، فله أن ينقله إلى ذمة نفسه. أي فرق بين ذمة الغير وذمة نفسه؟ إذا صح له البيع من الغير ولو بالذمة كذلك يصح له النقل إلى ذمة نفسه فيضمنه حينئذ. هذا الإشكال غير وارد باعتبار أنه غاية ما ثبت من الأدلة إنما هو جواز التصرف والولاية على التصرف وضعا أيضا بمقدار التكسب والنقل إلى الغير، أما أن يضمن الخمس في ذمته ويصبح المال كله له هذا لا يمكن استفادته من الأدلة. لا ضمان المالك للخمس في ذمته يعني نقله للخمس إلى ذمته وجعل المال كله له، ومجرد تجويز النقل إلى الغير لا يلازم جواز الضمان. النقل إلى الغير بعنوان التكسب يكون جائزا، قلنا أن هذه دلالة فحوائية سياقية لأدلة استثناء المؤونة، أنها لا تريد أن تحجر على المالك التصرف في أمواله ومنعه من التكسبات وتخسيره مثلا، بل يبقى المال يحتفظ بالمال ولا يكتسب به، ليس هذا هو المقصود من أدلة الخمس جزما ويقينا. بهذا المقدار كان له دلالة حينئذ على أنه يسمح له التصرف الذي يكون تكسبا كما يصرف له يسمح له بالصرف على المؤونة، يسمح له بالتكسبات والاسترباحات والاستفادة من هذا المال ولو بالبيع في الذمة إذا توقف ذلك على أن يبيع في الذمة إذا كان فيه ربح له حينئذ، إلى في الحدود التي لا تنتهي إلى إتلاف المال ولا إلى السرف بالمال فإنه لا يجوز. هذا الدليل لم يكن يقتضي أكثر من هذا المقدار، لم يكن يقتضي أنه يجوز له أن يضمن المال في ذمته ويجعل المال الخارجي العين الخارجية كلها له، بل لعل أدلة الخمس في بعضها الدلالة الصريحة والظهور القوي في خلاف ذلك، فإن في روايات الخمس ما كان يدل على أن الخمس يتعلق بعد نهاية السنة بالعين، ولا يجوز للمالك أن يتصرف في المال بعد استقرار السنة انتهاء السنة في العين. خب لو كان يجوز له أن ينقل الخمس إلى ذمته فقد انتقل إلى الذمة، خلص المال الخارجي والربح الخارجي صار ملكا طلقا له، فحتى بعد نهاية السنة ذمته مشغولة لصاحب الخمس، العين الخارجية تبقى عينا مملوكة بتمامها لصاحب الخمس. وهذا خلاف ظهور بعض تلك الروايات أو صراحة بعض تلك الروايات. وافتراض أنه في أثناء الحول له أن ينقل الخمس إلى ذمته ويخلص المال الخارجي من الخمس، ولكن حينما تنتهي السنة ينتقل الخمس من الذمة إلى العين، يتعلق من جديد أوتوماتيكيا وبلا قصد بلا مصالحة وبلا إنشاء من إلى المال الخارجي، هذه الدعوة واضحة البطلان، لا يمكن استفادتها من هذه الأدلة لما فيه من العناية الزائدة التي يحتاج إلى، لو كان هناك دليل على ذلك حينئذ كان يؤخذ به. إذن فغاية ما يستفاد من أدلة جواز التصرف في المال في أثناء السنة ليس أكثر من هذا المقدار، أنه يجوز أن يتصرف في الربح الذي تعلق الخمس بعينه، يجوز أن يصرفه في المؤونة، ويجوز أن يتصرف به تصرفا كسبيا اكتسابيا ونحو ذلك من التصرفات. أما يجوز أن له الولاية أن ينقل الخمس من العين إلى الذمة فيخلص الربح كله له، بحيث حتى لو جاءت السنة أيضا يكون المال كله له، ذمته مشغولة لصاحب الخمس، مثل هذه الولاية لا دليل عليها إثباتا، لا يمكن إثباتها حتى بالأدلة التي دلت على جواز التصرف في أثناء السنة. إذن لا ولاية للمالك في أثناء السنة كما لا ولاية له في آخر السنة على أن يضمن الخمس في ذمته ويخلص المال الخارجي والعين الخارجي كلها تكون له، لا ولاية من هذا القبيل له، لا دليل على هذه الولاية. وثبوت الولاية له على التصرف بمعنى البيع والشراء للربح في أثناء السنة حتى بالذمة للآخرين لا يلازم هذه الولاية، فإن بين الولايتين فرق واضح ولا ملازمة بينهما لا عقلا ولا عرفا. وثانيا لو سلمنا مثل هذه الولاية، خب هذه الولاية لا تمنع من ولاية الحاكم، هذا معناه أن صاحب الخمس هو أيضا له الولاية في أن يضمن الخمس فينقل الخمس بإنشاء مثلا من قبل بولايته عن أصحاب الخمس، ينشئ انتقال الخمس إلى ذمته أو يأخذه بيد ويقبضه باليد الأخرى ثم يقرضه لنفسه فيكون عن قبل أصحاب الخمس، فتشتغل ذمته مثلا به لأصحاب الخمس. لو فرض أن هذا الولاية ثابتة له، خب هذا لا يعني أن الولاية غير ثابتة للحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي أيضا له الولاية على أصحاب الخمس، معناه أنه يوجد هنا وليان كل منهما يمكنه أن يقوم بهذا العمل، فكما يمكنه هو أن يقوم بهذا الشيء لو سلم استفادته من دليلين، كذلك يمكن للحاكم أن يضمنه الخمس إما بأن يقبضه منه ثم يرجعه إليه قرضا فيكون قد استلم الخمس وأرجعه إليه، أو بأن ابتداء يجري المصالحة إذا قلنا بصحة ذلك أن ينقل الخمس من العين الخارجية إلى ذمة هذا المكلف، فهذا لا يكون إشكالا في صحة المصالحة، هذا دليل، هذا الإشكال غايته أنه ليس محتاجا إلى هذه المصالحة مع الحاكم الشرعي. لو تم دليل على ولاية صاحب الخمس على مطلق نقل الخمس إلى الذمة سواء ذمة الغير أو ذمة نفسه، وهذا قلنا في الإشكال الأول أنه لا دليل عليه، لكن لو سلمنا أن هناك دليل على مثل هذه الولاية بهذه السعة، خب الحاكم الشرعي أيضا له مثل هذه الولاية، فيمكنه أن يفعل هذا ويمكنه أن يراجع الحاكم الشرعي، فلا يدل على بطلان المصالحة، وإنما يدل على عدم الحاجة إليها، وعدم الحاجة غير البطلان. فهذا الإشكال غير تام. الإشكال الآخر الذي يمكن أن يوجه هو أننا بناء على أن الخمس يتعلق من حين ظهور الربح وإجراء المصالحة مع الحاكم الشرعي بأن قبضه مثلا الخمس ثم اقترضه منه فأصبحت ذمته مشغولة للحاكم الشرعي، أو ابتداء بالمصالحة نقل الخمس إلى ذمته في أثناء السنة، حينئذ هنا حتى لو تجدد بعد ذلك مؤونة ينبغي أن تكون المصالحة صحيحة. لماذا حكم الماتن ببطلان المصالحة بعد تجدد المؤونة؟ خب هذا قد قبض الخمس بحسب الحقيقة بهذه المصالحة، الحاكم الشرعي ولاية عن أصحاب الخمس قد قبض الخمس، سواء قبضه خارجان أو قبضه بالمصالحة، هذا استيفاء للخمس. غاية الآن بعد ذلك ملك هذه الخمس التي كانت في العين، ملكها بإقراض ونحو ذلك أو بمصالحة لصاحب الخمس مع إشغال ذمته بقيمته، فاشتغلت ذمته به، يكون هذا من قبيل الموارد التي يكون الخمس قد دفعه المكلف قبل تمام السنة من حين ظهور الربح، تعجل ودفع خمس المال إلى الفقير، ثم بعد ذلك تجددت المؤونة. سوف يأتي عن الماتن أنه حينما تتجدد المؤونة إذا كانت العين باقية لدى الآخذ للخمس يجوز له الاسترجاع، أما لو كان الآخذ للخمس قد تصرف في الخمس فأتلفه، إما أكله لو كان مأكولا أو أعطاه لآخرين، باعه وانتهى وهبه للآخرين أو باعه للآخرين، بحيث ليس له الآن وجودون عيني هذا الخمس، هناك سوف يأتي من الماتين أنه لا يجوز له أن يأخذ شيء، أن يكون ما دفعه غير مضمون له بحسب الحقيقة. هنا أيضا هذا الإقراض من جديد بحسب الحقيقة نوع إثلاف، قد يقال تصرف من قبل أصحاب الخمس وهو الحاكم الشرعي الولي عنهم، تصرف في الخمس بحيث لم تبقى عينه، عينه كانت عبارة عن العين الخارجية وقد نقلها إلى ذمته، وبهذا يكون حكمه حكم التلف الذي لا معنى في أن يحكم فيه ببطلان المصالحة، إلا أن هذا الإشكال غير تام باعتبار أنه هنا لا يكون من موارد تلف العين، لأنه قد قبضه لنفس المالك، فإذا انكشف الضمان هنا ينشأ من أنه أخذ مال الغير إما بالقابض أو بالاقتراض أو بالمصالحة، فإذا انكشف بعد ذلك أن هذا المال الذي أخذه كان مال نفسه، كان ملكه لا موضوع للضمان، فإذا لم يكن موضوع للضمان هو هذا معنى بطلان المصالحة بحسب الحقيقة، ينكشف أنه لا موضوع للمصالحة والمصالحة باطلة. نعم لو قلنا في بحث المسألة القادمة بأن الخمس حينما يتعلق من حين ظهور الربح ليس مشروطا بعدم الصرف في المؤونة بنحو الشرط المتأخر، يعني لو جعلنا عدم الصرف في المؤونة شرطا للحكم التكليفي لا شرطا للحكم الوضعي، كما هو مبنى بعض الأعلام أن عدم الصرف في المؤونة شرط لوجوب الدفع لا شرط للتعلق، التعلق فعلي حتى مع تجدد المؤونة وليس مشروطا بالشرط المتأخر، وجوب دفع الخمس إلى مالكه هذا الوجوب مشروط بأن لا يصرفه في المؤونة، فلو صرفه يسقط هذا الوجوب، لا أنه يكون الشرط شرطا للحكم الوضعي. بناء على هذا المبنى حينئذ الإشكال على هذا الاستدراك، يعني على قول المصنف انكشف فساد الصلح، هذا الإشكال حينئذ يكون تاما، يمكن أن نورد بهذا الإشكال بأن نقول على هذا المبنى لا ينكشف بطلان المصالحة حتى لو تجددت المؤونة، لأن تجدد المؤونة والصرف في المؤونة لا يكشف عن عدم الخمس، وإنما يكشف أن أنه لم يكن واجبا عليه أن يدفع. خب على كل حال دفع، بعد أن دفع أم لم يكن واجبا هذا لا أثر له، باعتبار أن ما دفعه كان خمسا، حتى مع المؤونة المتجددة لا ينكشف أنه لم يكن خمسا، يبقى خمسا، لأن تجدد صرف المؤونة ليس شرطا في الحكم الوضعي في كون أصحاب الخمس يملكون الخمس، هؤلاء كانوا مالكين، كان يجوز له لو لم يكن يدفع كان يجوز له أن لا يدفع، هذا معناه شرطية عدم الصرف في المؤونة في الحكم التكليفي، لو لم يكن قد دفعه إلى أصحاب الخمس كان يجوز له أن لا يدفع، لكن الخمس متعلق لهم، كان متعلقا بملكهم. بناء على هذا المبنى حينئذ لا وجه لأن ينكشف بطلان الصلح، بل يكون الصلح تاما حينئذ، إذ يكون حينئذ قد دفع مال الغير إليه، وبتجدد المؤونة لا ينكشف أن ما دفعه لم يكن ملكا لهم، بل بعد ملك لهم، وقد أخذوا ما كانوا يملكونه، وقد أخذه بحسب الفرض الحاكم الشرعي حينما يقرضه إقراضا أو يشغل ذمته، هذا الذي هو شغل الذمة بحسب الحقيقة مال آخر وملك آخر غير الخمس، هذا مال حوله بحسب الحقيقة الحاكم من أقرضه بحسب الحقيقة، فذمته مشغولة إلى للحاكم الشرعي بمقدار الخمس، وحينئذ دليل جواز عدم دفع الخمس بتجدد المؤونة ذاك الدليل إنما يدل على جواز دفع الخمس بتجدد المؤونة وبالصرف في المؤونة إذا لم يكن قد قبضه ولي الخمس، أما إذا كان ولي الخمس قد قبض المال وهذا الدين الذي في ذمته ملك آخر غير ذلك الملك، هذا ليس نفس ذلك الخمس، هذا مال آخر اشتغلت ذمته به، خب هذا المال الآخر لا دليل على جواز عدم دفعه لصاحبه فيما إذا تجددت المؤونة له. ومن هنا يظهر أنه بناء على هذا المسلك لمن يرى أن الصرف في المؤونة عدم الصرف بالمؤونة ليس شرطا في الحكم الوضعي يعني في تعلق الخمس، وإنما هو شرط في الحكم التكليفي فقط، حينئذ هذه المصالحة ينبغي أن تكون صحيحة في أثناء السنة، والاستدراك يكون صحيحا، والمصالحة أيضا صحيحة، ينبغي حينئذ أن يقال بصحة المصالحة مطلقا، لا بأنه المصالحة لا تصح في أثناء السنة أصلا وإنما تصح بعد السنة، بل ينبغي أن يقال بصحة هذا الاستدراك وبأنه الحكم صحة المصالحة حتى لو تجددت المؤونة في الأثناء، لأنها صاحب الخمس قد قبض خمسه، واشتغال ذمة المكلف بشيء بمال آخر بمقداره هذا مال آخر ليس ذاك الخمس بعينه بحسب الحقيقة. ودليل جواز عدم دفع الخمس إلى صاحبه يقول يجوز أن يصرف الخمس المتعلق بالعين، يجوز أن يصرف في المؤونة، لا أنه يجوز أن يصرف أي مال آخر يصرف في مؤونته، حتى المال الذي أخذه قرضا من ولي الأمر من الحاكم الشرعي، دليل جواز الصرف في المؤونة ليس فيه مثل هذه الدلالة. إذن فيكون حينئذ بناء على هذا القول، هذا من الثمرات بين المسلكين في أن الصرف في المؤونة هل هو شرط في الحكم الوضعي في التعلق أو شرط في الحكم التكليفي، من ثمراته هذه المسألة أنه لو كان شرطا في الحكم الوضعي بتجدد المؤونة والصرف فيها ينكشف بطلان المصالحة، إذ ينكشف أنه لا خمسة هناك، إذن فما صالحه الحاكم لم يكن ملكا للحاكم ولا ملكا لأصحاب الخمس، لا موضوع له، كان ملكا لو قد قبض ما هو ملكه، فلا اشتغال ذمته ولا صحة للمصالحة، إنما يثبت ما يقوله الماتين من فساد المصالحة. والماتن حيث أنه يرى كالمشهور هذا المبنى أن الصرف في المؤونة شرط، عدمه شرط في الحكم الوضعي في تعلق الخمس، حكم بفساد المصالحة. وأما من يرى أن الصرف في المؤونة شرط في الحكم التكليفي، الحكم الوضعي على كل حال موجود، ولهذا يمكن لمن يصرف على المؤونة من مال آخر أن يخمس ربحه أيضا، يعطيه لصاحب الخمس قاتل، أم إذا لم يعطه يجوز له ذلك، فالصرف في المؤونة أخذ قيدا في الحكم التكليفي بوجوب دفع الخمس لا في تعلق الحكم حكم الوضعي. من يرى المبنى الثاني ينبغي أن يحكم في هذه المسألة بصحة هذه المصالحة حتى لو تجددت المؤونة، لأنه قد دفع المال إلى صاحبه وقد قبضه صاحبه، وما اشتغلت ذمة المكلف به هذا مال آخر، لا دليل على جواز صرفه في مؤونته، هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك. الدليل دل على جواز صرف نفس العين أو ما يكون بدلا عنها من أمواله، يعني أن لا يعطي العين. الدليل يدل على أنه لم كان قد جوز له أن لا يدفع الخمس المتعلق بالعين حينما تكون له مؤونة، لا أنه لا يدفع أي مال اشتغلت ذمته لصاحب الخمس أو للولي للحاكم الشرعي. هذا تمام ما ينبغي أن يقال في هذه المسألة، وسوف تأتي المسألة الأخرى.